من اليوم الأول لجريمة تفجير مرفأ بيروت كان السؤال مين خلف شحنة الموت اللي تخزنت بالمرفأ من سنة 2013 لغاية ما انفجرت بأربعة آب 2020، ومين عرف فيها وتركها كل هالوقت. وبعد مرور أكثر من سنتين على الانفجار صار السؤال الأساسي ليش بعد ما تحاسب حدا رغم كل الوقائع اللي باتت معروفة، وليش تم خنق النقاش العام عبر مساحات أساسية بالإعلام التقليدي اللي بيتبع بجزء كبير منه لأجندة أحزاب السلطة أو جهات نافذة فيها. اللي عم نشوفه بكتير من النقاشات الإعلامية تحديداً هو أنه وبدل كشف المرتكبين بجرائم مثل تفجير المرفأ وسرقة أموال المودعين وسرقة الكهرباء والسلاح المتحكم بالسياسي والانهيار الكبير بلبنان، بيتم تعويم المرتكبين وتمويه الحقائق وتشويه الأولويات. جردي هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها درج ومواقع شريكة أو زميلة كشفت قضايا بتتعلق بفساد وانتهاكات بترتكبها سلطات أو جهات نافذة. نقاش الحلقة اليوم تحديداً هو حول العدالة الممنوعة عن جريمة تفجير مرفأ بيروت. الأكيد أن السلطة اللبنانية المسؤولة عن انفجار مرفأ بيروت نجحت بعرقلة عمل القضاء عبر إثارة عراقيل وشكوك والأخطر عبر حملة هائلة ضد قاضي التحقيق طارق البيطار. صحيح أنه من اللحظات الأولى للانفجار نشطت حملات عرقلة عمل القضاء والعدالة، لكن الصحافة ومؤسسات حقوقية تولت كشف فصول أساسية من قصة الانفجار، رحلة نيترات الأمونيوم من المصدر وعبر الموانئ وصولاً لمرفأ بيروت كانت موضوع تحقيقات استقصائية كشفت خيوط أساسية بمسار الجريمة. المسؤوليات عند السلطة السياسية من أعلى الهرم نزولاً كمان كانت محط تركيز ومكاشفة. الليلة بحلقة اليوم من جردة رح نناقش فكرة التقاطع الأساسي بين العمل الصحافي والمسار القضائي وصولاً للمحاسبة والعدالة. هيدا المسار تمت عرقلته بشكل فاضح ومباشر بلبنان. ضيوفي بالحلقة اليوم المحامية ديالا شحادي والصحفية من مشروع مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود OCCRP رنا صباو.
بلشنا فيه من امبارح بعد المأساة، بلشنا فيه وبده يعني من هلا لخمس ايام ماكسيموم خمس ايام.
تيتو شيبينج كومباني ومديرها ايغار غريتشوشكين هي الشركة المسيرة لسفينة روسوس في تلك الرحلة.
انه هاي مواد خطيره موجوده على بور بيروت ويمكن عم تنسرق وفيها متفجرات موجود مفروض مع رئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء من 20/7/2020.
جددا كل شيء يقود على ما يبدو الى مصرف اف بي ام اي والى الاخوين خوري وجورج حسواني.
انت مش بس محامية، انت كان عندك شغل وخبرة بمحاكم جنائية دولية، انت اشتغلتي على قضايا أساسية بلبنان العلاقة بالانتهاكات والاعتداءات اللي بتطال لاجئين سوريين، ملفات العلاقة بالنساء، ومؤخرا انت ناشطة بملف المودعين، رابطة المودعين، وانت ايضا ناجية من انفجار مرفأ بيروت، هيدي الانفجار اللي عم بيتحول لمسار قضائي عم بتتم عرقلته. اذا بدنا نحكي شوي هلأ بعد سنتين ونص واليوم عم نلاحظ هيك خفوت الحديث عن المحاسبة بانفجار مرفأ بيروت، هل نعتبر أن السلطة فعلا نجحت بعرقلة الوصول للحقيقة بهذا الانفجار كما نجحت بعرقلة الوصول للعدالة بكثير من الجرائم والقضايا على مدى الأربعين سنة الماضية وصولا من انتهاء الحرب والعفو العام لليوم؟ هل نجحت السلطة مرة أخرى؟
السلطة تعرقل الوصول للعدالة، هيدا أمر واقع ما فينا ننكره. هل هي أطاحت بالعدالة بهذا الملف؟ ما فينا نجاوب على هذا السؤال لحتى نشوف مسار هذا الملف. ومسار هذا الملف معلق بكل بساطة لأنه ثمت قصد من قبل السلطة المعنية، وتحديداً عم نحكي عن وزير المالية هون، لعدم ملء الشغور الحاصل بغرف محكمة التمييز من أجل البت بأكثر من 20 طلب رد للارتياب المشروع أو مخاصمة الدولة بيتعلقوا بملف مرفق تفجير مرفق بيروت، وبيتعلقوا بشخص المحقق العدلي القاضي البيطار. ما بعتقد أنه هيدي العرقلة رح تستمر إلى ما لا نهاية، وبالتالي مننتظر لنشوف مصيرها، خصوصاً أنه ما يجعلنا على الأقل عم نقدر جانب من جوانب السلطة القضائية في لبنان وبعض وجوهها تمسك البيطار رغم التهديدات بالقتل اللي وصلت له، وبرغم عرقلة عمله، وبرغم التلاعب بالحقيقة لدى أكثر من وسيلة إعلامية باعتباره عم يظلم أشخاص موقوفين بعدم إخلاء سبيلهم، ولكنه متمسك ببقائه، وهو متمسك ببقائه لأنه بكل بساطة متمسك بواجبه بالقيام بدوره بهذا الملف اللي هو اختير له من قبل هذه السلطة نفسها، لأنه من القضاة الذين لا تشوب سمعتهم القضائية ومسيرتهم المهنية أي شائبة، وهذا الكلام معروف بين المحامين ومعروف بين القضاة الآخرين. هل تفاجأت السلطة القضائية بأن القاضي البيطار قرر أنه يواجه كبار المسؤولين في الدولة؟ لربما لأنه السلطة التنفيذية يعني الحكومة والرؤساء في لبنان على مر الزمان تعودوا على أنه القضاة الذين يعينوهم في أعلى المناصب ما بيتجاوزوا السلطة اللي عينتهم، بمعنى أنه يواجهوا لأصابع الاتهام في نوع من رقابة ذاتية للقضاة الموجودين في مناصب التي بتحرك الحق العام أو بتحقق بالملفات الكبرى، تجعل هؤلاء القضاة حفاظا على مستقبلهم المهني القضائي لجهة التشكيلات القضائية أو ترفيعهم بالمناصب وما إلى ذلك، تجعلهم في رقابة ذاتية بتمس باستقلاليتهم، وبالتالي ما بيتحركوا بشكل صارخ بوجه أشخاص السلطة.
من هون موقع القاضي بيطار كتير مميز. نحن منعرف أنه بلبنان عنا قضاة فعلا مستقلين وأخذوا قرارات جريئة، بس بذات الوقت كلنا يعني عم نشهد كيف السلطة السياسية عم بتحاول تعرقل عمل القضاء، وهيدا يعني نموذج القاضي بيطار كتير أساسي لمتابعة كيف عم بيحاولوا يقوضوا عمله. لما عم نحكي على وزير المالية ما عم نحكي عن فرد، عم نحكي عن شخص عينته أكثر جهتين سياسيتين لهن أمل وحزب الله،
صحيح.
وترافق هالشي مع تهديد مباشر من الأمين العام لحزب الله للقاضي بيطار مع حملة إعلامية ممنهجة حاولت استهدافه بشكل يعني تقريبا ليه ما استهديد حياته، لأنه استلم ملف على هالقدر من الدقة وصولا لتعرقل العمل. قدي هالشي بينعكس على باقي القضاة؟ نحن عم نحكي عن قضاة، عن جد عنا قضاة نزيهين، ولكن عنا عدالة ممنوعة، عنا محاولات لعرقلة العدالة. هل يعني وكأنه الصراع صار بين القاضي بيطار وبين أكبر أحزاب سياسية بالبلد عم تتحكم بملف جريمة المرفأ وقضايا أساسية تانية، ما في تكافؤ طبعا بالمواجهة. هل نعتبر أنه خلص انتهت هاي المعركة أو انحسمت لصالح الطرف الأقوى مش لصالح العدالة؟
المعركة لم تحسم للأسباب اللي قلتها، اللي هي أنه قانونيا وقضائيا الملف قيد النظر بانتظار البت بطلبات الرد للارتياب المشروع أو المخاصمة اللي مقدمة بهذا الملف، اللي إذا طالت سنة لقدام ما فيها طول أكثر من ذلك، بكل بساطة لأنه لبنان لم يعزل نفسه بعد، عزل نفسه عن منطقة العربية إلى حد ما، ولكن لم يعزل نفسه بعد عن كل العالم، وبحاجة إلى بعض العقلانية في تعامله مع القضايا الكبرى بما وخصوصا قضايا من نوع تفجير مرفأ دولي يعتبر بنظر عديد من الأشخاص بمثابة جريمة دولية، على الرغم من أنه هذا المجتمع الدولي لم يتعاون حقيقة مع لبنان شعبا وليس سلطة من أجل إظهار الحقيقة، بما ثبت بامتناع عدد من الدول الكبرى عن تسليم صور من أقمار الصناعية طلبها البيطار، وهذا الكلام ما صدر عن البيطار وإنما صدر عبر وسائل الإعلام، ما أكدوا البطار أو نفى، ولكن لم ينفيه على الأقل.
هو ما صرح، ما بيعطي تصريحات رسمية، وبالتالي منضطر نتكل على ما يتم تسريبه.
ولكن أنا بكون سعيدة لما يسرب القاضي، حتى لو كانت التحقيقات مرحلة التحقيقات بتمنع التسريب، أنا سعيدة لما يتم تسريب معلومات ما بتمس بالعدالة أو بتهددها أو ما بتمس بسلامة أشخاص، لأنه الشعب بقضية بهيدي الحجم بحاجة لا يعرف، والعدالة اللي لا ترى ولا يراها صاحب الحق هي عدالة غير موجودة. فمهم جدا أنه الشعب يتابع بعض جوانب مسار التحقيقات فيما لا يؤثر على سلامة هذه التحقيقات أو سلامة الأشخاص المرتبطين. فهذه المعلومة عن عدم تعاون المجتمع الدولي أو دول كبرى في تسليم مواد جنائية مهمة تتعلق بالتفجير، هي أيضا تشير إلى مسؤولية دولية وليس فقط مسؤولية حكومة لبنان في محاولة وأد العدالة في هذا الملف.
بدي أطشك بس، لأنه لما عم نحكي على المسؤولية الدولية رح تنضم لنا هلأ الزميلة رنا صباغ من OCCRP اللي قدمناها بأول حلقة، لأنه في مسؤولية دولية ولأنه في شركات ولأنه في دول صار في شغل أساسي على مستوى الصحافة الاستقصائية لكشف هالتقاطعات بين هيدي الدول. منرحب برنا صباغ، شكرا على وجودك معنا. كان إلك أنت وفريق OCCRP وزملاء من لبنان، من رياض قبيسي، فراس حطوم، ونحن بموقع درج، شغل أساسي على كشف هوية مالكي شحنة نيترات الأمونيوم والرحلة العابرة للحدود اللي مرقت فيها قبل ما توصل على بيروت. ليه برأيك أساسي هيدا الجهد العابر للحدود لكشف قضايا من هالنوع؟ يعني عم نشوف قضايا الفساد ببلادنا بالمنطقة وبالعالم عم بتكون فساد عابر للحدود، هل برأيك عمل الصحافي العابر للحدود أيضا ممكن يوصل لنتيجة انطلاقا من تجربتك بالشغل على قضية تفجير مرفق بيروت؟
مؤسس منظمتنا بروس سوليفان دائما بيقول شبكة النصب والاحتيال والجريمة المنظمة هي عابرة للحدود، ومن يواجهها هم أيضا شبكة من الصحفيين العابرة للحدود. فنحن بـ OCCRP شبكة من الصحفيين العابرة للحدود بتضم تقريبا 70 مركز إعلامي، من ضمنهم درج معتمد، وفي عنا 150 صحفي ومحرر بيعملوا بالمقر الرئيسي لدعم هلأ الزملاء وهذه المراكز. ما في حدا بالعالم عنده سات سكيل واحدة، يعني ما فيني أنا أحلل شركات وألحق شركات وأعمل مقابلات وأسجل وأرسم وأهندس وأعمل لاي أوت. إذا ما اشتغلنا بفريق وكل واحد فينا كفى الثاني وكفى شغل الثاني ما رح ننجح. ثانياً، إحنا ما إلنا فائدة نكون عايشين بريت لبنان عم نشتغل على قصة في لبنان إذا ما في عنا شركاء داخل لبنان هن عندهم المفاتيح، هن اللي بيسروا الأمور، هن اللي بيساعدونا وبيكونوا إجرنا بالميدان أو بيكونوا حلقة التواصل بيننا وبين لبنان بالميدان. فعشان هيك القصة هاي اللي عملناها كانت أول تجربة لأنه بعد ما أنا انضميت للOCCRP انطلقت من الحاجة الفعلية لهذا الانفجار المروع اللي وقع في لبنان بآب 2020، والكل كان مصدوم والكل كان عم يسأل مين صاحب هالشحنة وكيف اجت هالشحنة وكيف وصلت لبيروت وكيف ظلت محجوزة بعنبر 12 بالميناء بهالظروف الصعبة إن كان في الصيف أو في الشتاء، ومين المسؤول، يعني شو هالمأساة إنه دولة كاملة ما حدا فيها تحرك إلا مراسلات قضائية من القاضي الفلاني للقاضي الفلاني، لا أنت ما دخلت عن طريق الديوان، لا أنت طلعت من الديوان. ما كان في أي نوع من الاكتراث بخطورة هاي القنبلة الموقوتة اللي كانت مزروعة في قلب لبنان، وللأسف انفجرت ودمرت ثلث العاصمة اللبنانية ودمرت بيوت كتير ناس وقتلت 200 ضحية إلهم أهالي، وأكثر من هيك هجرت فوق الربع مليون. فهاي الجريمة أثرت على كل فرد بلبنان وكان حجمها مرعب جدا جدا جدا. طيب فهذا كان السبب الأساسي إنه إحنا انطلقنا بهذا التحقيق من أول دقيقة وقعت هاي الكارثة، كليتنا بالمنظمة كنا مصعوقين، ورأسا تواصلنا معكم ديانا ومع زملائنا رياض من الجديد وبعدين فراس حطوم.
طيب رنا، جزء أساسي من الشغل على قضايا من هالحجم هو الرغبة بالمحاسبة، يعني لما بيشتغلوا صحفيين لكشف هوية مالكي الشحنة من رجل الأعمال القبرصي لرجل الأعمال الروسي وصولا لشركة سافارو ما بين بريطانيا وأوكرانيا وكل هالخط اللي تم كشفه بسلسلة هالتحقيقات، ومع ذلك منصطدم، وهلأ كنا عم نحكي مع ديالا، بعدالة ممنوعة. يعني بالتالي الصحافة، ما هو الصحفي بيعمل جهده بيكشف حقائق، يفترض بباقي أركان الدولة المفروض أنه يصير، أنه يصير في عدالة ومحاسبة. نحن اليوم بعد سنتين ونص هاي العدالة مغيبة. حاليا عم نشوف جهد لرفع دعاوى ببريطانيا اللي هو مقر شركة سافارو اللي يعتقد انه هي مالكة الشحنة الأساسية لحتى يتم ملاحقتها. قدي برأيك قادر العمل الصحافي العابر للحدود ليطفش أكثر باتجاه المحاسبة لما الدول مثل بلبنان بتكون العدالة يعني بيتم تغييبها وعرقلتها؟ هل بيتم اللجوء لمزيد من العمل الصحافي لقضاء خارجي؟ كيف بتشوفي من تجربتك بالشغل على هيك قضايا؟
أول شيء، غالبية الدول العربية هي أنظمة ديكتاتورية أو شبه ديكتاتورية أو بوليسية. هذا يعني أن القضاء عندها مسيس بإيد السلطة، بتعمل هيك بفلان، بتعمل هيك بعلتان، لا ما تتحرك، لا اكتم، لا ارفع. فما حدا فينا متوقع أنه بلد مثل لبنان حيث يطغى النظام الطائفي على كل عنصر من عناصرها، سواء في تركيبة البرلمان أو في تركيبة المجلس القضائي أو في تركيبة الحكومة أو في تركيبة المؤسسات، يعني الزعيم اللي فوق بده يكون من طائفة معينة، اللي تحته من طائفة تانية، اللي تحته من طائفة ثالثة، وكل واحد مش عم يخدم لبنان، كل واحد عم يخدم طائفته. فهي المشكلة الكبيرة اللي موجودة حاليا بلبنان، أنه القضية صار لسنتين ونص عم تتمرجح بين قاضي ترك بعد ما فقد الأمل، بين قاضي تاني لسه عم بيحاول ويفترض أنه يترك، لو أنا محله يمكن بترك لأنه ما شكله حيصير في شيء.
نحن ما بدنا إياه يترك، نحن بدنا إياه يكمل، بدنا إياه
وبين بنفس الوقت محاكم برا عم تتحرك بس لأنه أصحابها أو اللي عم يرفعوا القضايا بيتمتعوا بجنسية تانية غير الجنسية اللبنانية، وهذا إشي جداً جداً معيب ومهين لأي لبناني، لأنه بالأخير اللبناني عم يدفع ضريبة، اللبناني عم بيكون جزء من هذا المجتمع، لكن اللبناني بالأخير ما عم بيكون له صوت بهاي السلطة اللي مركوبة بكل أنواع الأشياء السيئة. لكن بدي أحكي ديانا أنه إحنا كل قضية اشتغلناها معكم بدرج، سواء ملف حاكم المصرف اللبناني أو سواء ملف الباخرة مين مالك الشحنة أو مين مالك الباخرة، كان في تداعيات. حاليا في على الأقل 4 دول فتحت تحقيقات جنائية بثروة المحافظ وأوقفت، يعني عملوا زي حجر على أملاكه في الخارج، لكن لبنان لم تتحرك وما زال هذا الرجل على رأس عمله. فإذا المشكلة مش بالتحقيقات الاستقصائية، المشكلة هي أنه المتلقي لهي التحقيقات مش عم بيكون بإيده أي إمكانية يعمل شيء. فالخطأ مش على الصحفيين، الخطأ على البرلمان اللبناني اللي ما التقط هالتحقيق وبلش يقول يا عمي أوكي أعطونا شيء مرتب، خلينا نبلش نحلل كل زاوية من هاي الزوايا ونعمل شيء. البرلمان ما تحرك، المجتمع المدني مع أنه جداً له حجم بلبنان ونامي كمان ما قدر كتير يعمل إشي، يمكن أنه في تطاحنات وتشحنات بين اللي قائمين عليه. كمان الصحافة للأسف في غالبية العالم العربي لم تعد صحافة محاسبة، بل هي صحافة تطبيل وتزمير، واللي بيدفع أكثر بيكون صوته أعلى. فللأسف أنا ما فيني ألوم حالي كصحفية، أنا كصحفية وبحكي لكل زملائي إحنا عملنا اللي علينا، اشتغلنا بظروف قاسية جدا بدول ما في إلها حق الوصول إلى المعلومات. بدي أشكر هون ديالا تشحادة، لأنه لو ديالا ما ساعدتنا نفهم التسلسل الزمني لعدد المرات اللي تحركت فيها الأجهزة المعنية لترفع شكوى بالنسبة لهاي القضية، والأسوأ من هيك كانت أنه كل الأقوال مكتوبة بخط اليد. فلو ديالا ما اشتغلت معنا وقدرت تقرأ معنا وتفهم شو عم بيصير بكل مرحلة من هاي المراحل ما كنا قادرين نعمل شيء. فهي بالأخير جهد أفراد، جزء من الصحفيين، لكن إحنا دورنا بينتهي بمجرد ما قدرنا نكشف مين مالك الشحنة، مين مالك السفينة الأصلي، كيف تسجلت هاي السفينة، كيف اختبأت خلف الأوفشور علامة السفينة، كيف تسجلت بمولدوفا، الدولة اللي ما إلهاش أصلاً بحر، وغالبية من يسجل الإعلام للسفن هناك هي معروفة إنها مركز للتهرب. فكل خطوة من هاي الخطوات هي إنجاز بحد ذاته. فعشان هيك ديانا أنا بقول إحنا الصحفيين الاستقصائيين اللي إحنا أصلاً الجادين 10% من كل المجتمع الصحفي في كل دول العالم، هم الوحيدين اللي بيشتغلوا بصبر وبيطلعوا على القصة من وراء ما حدث، بيحاولوا يربطوا الخيوط في بعض. مش كل حدا عنده الجلد ومش كل حدا عنده المروءة يعمل هذا الشيء. وفي كمان كتير خوف، في كمان يعني وضع كل واحد فينا مختلف. اللي عنده أولاد بده يربيهم، بده يوفر قسط المدرسة، بيقول لك يا عمي أنا شو خصني أحط راسي براس السلطة. فما حدا ما بنتوقع من كل حدا يكون استقصائي، لكن على الأقل متوقع من أي زميل بالحد الأدنى ما يكذب. وللأسف هالأيام هاي الصناعة صارت صناعة موبوءة.
من اللي قالته رنا ديالا على الشق الدولي، يعني مزبوط نحن بلبنان مثلا إذا بدنا نقارن بين ملف المرفأ وملف المودعين، بالخارج عم بيكون في سلسلة قضايا لملاحقة حاكم مصرف لبنان بتهم تبييض أموال والتحقق على الأقل من ما كشفته الصحافة. بجريمة مرفأ بيروت عم نشوف كمان محاولة للجوء للقضاء برا، قضاء البريطاني عبر مجموعة من المحامين ليتحققوا من شركة سافارو اللي هي يعتقد أنها الملكة الأصلية للشحنة، وامتداداتها وارتباطات بعض مالكيها بالنظام السوري. قدي بتعولي على تحرك قضائي خارج لبنان؟ البعض عنده تجربة بيعتبرها مش ناجحة كفاية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبيخافوا من تكرار هيدا السيناريو بجريمة مرفأ بيروت. أنت وين بالنسبة للبحث عن عدالة من خارج العدالة اللبنانية؟
أول شيء جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق ما فينا نسقطها كجريمة على كل الجرائم الأخرى، لا كنموذج ولا كطريقة الآلية اللي استخدمت للمحاسبة تشكيل لجنة خاصة وما إلى ذلك. وخصوصا أنه السبب بيتعلق بتوافر الأدلة الجنائية اللي توفرت لمكتب الإدعاء، ومحاولة إيجاد يعني أسباب تشكيل هذه المحكمة كانت بالدرجة الأولى أسباب سياسية، محاولة قوننة تهمة الإرهاب الموجهة لحزب الله لا تخرج من النطاق السياسي تفوت على نطاق قضائي، ولم تنجح حقيقة هذه المحكمة في ذلك. برأيي أن القضاء الدولي جدا مهم، ولكن مش في كل الجرائم. الجرائم الجنائية الواقعة في دولة من الدول، إذا هذه الدولة أو إذا التحقيقات الجنائية المتعلقة بهذه الجريمة لم تستكمل في أرض الجريمة، ماذا يمكن للقضاء الدولي حقيقة أن يفعل؟ القضاء الدولي فيما يتعلق بالجرائم الجنائية بحاجة لأدلة جنائية. ممكن هذه الأدلة أن تكون شهادات شهود، ولكن لابد أن يكون هناك ثمة أدلة جنائية لما يكون في جريمة من نوع تفجير.
عم نحكي عن ملكية الشحنة، يعني في شحنة، أوكي في مسؤوليات الدولة اللبنانية والأجهزة بلبنان، بس في نفس الشحنة لليوم بعده مش يعني متجلي 100% كيف تنقلت من دولة لدولة.
نعم، ملاحقة الشحنة ومصدرها جدا مهم، ولكن لا يرتب بالضرورة مسؤولية على صاحب الشحنة بموضوع التفجير. يرتب مسؤولية بمخالفة القوانين الدولية بموضوع النقل المواد القابلة للتفجير أو المحظرة وغير ذلك. يرتب يمكن جرم التدخل لربما في جريمة القتل مع القصد الاحتمالي اللي وجهها القاضي البيطار لعدد كبير من المسؤولين. ومجدداً للمشاهد اللي ما بيعرف شو المقصود بجريمة القتل مع القصد الاحتمالي، هذه الجريمة يقع وصفها على الأفعال التي ترتكب عن قصد من أشخاص يعرفون أن نتيجة هذه الأفعال قد تؤدي إلى قتل ويقبلون المخاطرة، وبالتالي نية القتل ليست بالضرورة أن تكون متوفرة، ولكن نية المخاطرة والقبول بأفعال قد تؤدي إلى القتل ترتب هذه المسؤولية. فطبعا من المهم الإجراءات القضائية اللي هي ملاذ لكل شعب قضاء المحلي الوطني، إما هو مرتهن عن بالقوة أو مرتهن بإرادته، ولكنه لا يكفي. نحن بنتمسك فيه ونحن بنشجعه، ولكنه غير كافي بطبيعة الحال، لأنه مجددا التحقيقات التي يجب أن تجري في موضوع كيف حصل التفجير، وهل هو تفجير نجم عن حادث أم هو تفجير نجم عن فعل واعتداء إرهابي بطبيعة الحال داخلي أو خارجي، هذه تقتضي تحقيقات جنائية دولية، تحقيقات جنائية محلية نعم، وتقتضي بالمناسبة أيضا تعاون دولي فيما يتعلق ب اللي ذكرناه من شوي، صور على سبيل المثال من أقمار الصناعية لعلها تظهر اعتداء ما، صاروخا ما، طيارة ما. هلا الإجراءات اللي حاصلة بموضوع مصدر الشحنة مهمة غير كافية لإثبات المسؤوليات على الأشخاص الآخرين، ولو أنها وصلت لشبهة متعلقة بأشخاص من النظام السوري، واللي هي شبهة منطقية بالنسبة للسيناريو القائل أن هذه الشحنة وصلت عمدا وبشكل متستر إلى لبنان خدمة للنظام السوري. هذا سيناريو من السيناريوهات الموجودة، وهو سيناريو منطقي، خصوصا أنه قبل سنة من وصول هذه الشحنة كان تم اعتراض شحنة مماثلة أو مشابهة واصلة إلى شواطئ سورية في المياه الدولية،
وبهذيك الفترة كان النظام السوري عم بيعمل قصف بالبراميل المتفجرة ليعتقد أنه هاي الشحنة كانت جزء منها. بدي أرجع لك رنا، هل في عمل يستكمل برأيك صحفيا بقضية هيك الارتباطات الخارجية، إن كان عبر شركات إن عبر مالكين؟ هل هناك خيوط ممكن تكملوا شغل عليها أو نكمل مع بعض شغل عليها برأيك، بانتظار أنه المسار القضائي يستأنف أو يعني يوصل لمحل هيك متماسك؟
أنا بعتقد بعد التحقيق الثاني اللي كشفنا فيه هوية مالك الشحنة، لأنه ما كان معروف، كان معروف أنه المالك هو شركة مسجلة بأوكرانيا، لكن نفس هذا المالك كان مسجل 7 شركات ب7 أوفشورات، واحدة منهم كانت بإنجلند، بسكوتلاند، بالكاريبيانز، بيوكرين، بساوث باسيفيك وبأمريكا. فكان في 6 شركات مسجلة خلف سواتر من الضبابية، وكانوا عم يشتغلوا كمان بين شركات عم تسجل، يعني في معاونين لتسجيل هاي الشركات وبين ناس بياخذوا الصندوق البريدي لهاي الشركات. فإحنا اليوم كشفنا المالك الحقيقي، هي شركة موجودة بلندن، المالك تبعها اسمه فلاديمير فيربنول. في حالياً قضية رفعها القضاء اللبناني وأهالي الضحايا في لندن، يفترض يكون من عنا متابعة مع المحكمة اللي عم تنظر في هذا الموضوع، يا عمي شو صار معكم بهالقضية بعد سنة. فهون ممكن إحنا نعمل متابعة إخبارية، لكن بالنسبة لنا إحنا بالOCCRP بعتقد بموضوع مالك الشحنة استكملنا كل شيء ممكن نلاقيه في هاي الظروف. يعني احنا اشتغلنا ب7 دول، لقينا registrations بهاي ال7 offshore، حكينا مع 7 أو 8 مكاتب حول العالم، رجعنا للويباك ماشين وشفنا الرمز تبع الويب سايت تبع هاي الشركات لانه انخفت بعد الانفجار، فكان في نوع من العمد في إخفاء الهوية، لكن إحنا قدرنا نكشف هالهوية. وبعتقد هلأ ممكن حدا منا، يعني يا أنتو يا نحنا، نحكي مع الأستاذ اللبناني اللي رافع القضية باسم النقابة وأهل الضحايا، ونحكي كمان مع المحكمة بلندن. بس أنا بعتقد مش إحنا اللي بنقدر نعمل هذا الشيء، اللي بيقدر يعمل هذا الشيء هم المواطنين الأجانب اللي تضرروا، اللي مات لهم أهل، اللي انسرقت أموالهم في المصارف ولم يعودوا قادرين عليها. لأنه إذا إحنا بنشوف مثلاً سواء في قضية المصارف، فيش لبناني رفع قضية على بنك من البنوك قدر يحصل حقه، لكن في عديد من الأجانب في بريطانيا أو في أمريكا أو في فرنسا رفعوا قضايا على بنوك محددة ويقدروا يطلعوا كل مصاريهم، لأنهم هن تابعين لدول تانية عندها إمكانيات الضغط الأكبر على هذا الموضوع. ومشان هيك يمكن في بعض البنوك في لبنان سكرت حسابات جنسيات بريطانية مثلاً، لبنانيين بريطانيين، لأنه خافوا أنه تستمر هاي العملية ويصير في مد أكتر، وأنه فعلاً يضطروا أنهم يدفعوا هاي المؤشرات.
ديالا اللي قالته رنا بخصوص اللبنانيين اللي رفعوا دعاوى برا، نحن على الأقل بقضية المودعين شفنا بعض المودعين عم بيعملوا ما يسمى باستيفاء الحق بالذات، اقتحموا مصارف، حاولوا وحصلوا على بعض ودائعهم، وبالقانون هن حصلوا على حقهم، وبالتالي صار في هيك نقاش حول أنه لما بتتعرق للعدالة شو عم نترك للضحايا اللي بعدهم عم بيدفعوا أثمان، والمودعين هي جريمة يعني ضحاياها يفوق عددهم ضحايا جريمة المرفأ. ما عم بعمل
أكثر من 1,000,000 شخص مودع.
إذا بدنا نجي على موضوع المرفأ واستتباعا على باقي القضايا اللي ما عم توصل لحل، هل عم نشجع الناس تاخذ مسار عدالي خارج لبنان؟ يعني قضية الضحايا غير اللبنانيين، هل عم نشجع انه يرفعوا دعاوى؟ هل عم نشجع اللبنانيين اهالي ضحايا المرفأ اللي كل أربعة بالشهر عم بينزلوا يتظاهروا لحالهم، اللي صارت قصتهم بتشبه قصة اهالي المفقودين لما كانوا ينزلوا يوقفوا لحالهم؟ يعني عم نرجع نكرر مقاسي ناس ما عم توصل لحقائقها، هل عم نتركهم لحالهم يستوفوا حقهم بذاتهم؟ هل برأيك وصلنا لحائط مسدود مع هيدي السلطة السياسية اللي عم بتقود أي مسار قضائي؟ عنا خيارين، استيفاء حق بالذات أو اللجوء لقضاء خارجي، شو رأيك؟
مع تعليق بالنسبة لموضوع المصارف على الزميلة والصديقة رنا صباغ، بعض المودعين حصلوا على حقهم عبر دعوى قضائية، ولكن تم التعتيم على هذه الأحكام إعلاميا، يعني غطاها الإعلام أو هن أعلنوا عنا بالإعلام عند التوجه بهذه الدعوة، تحديداً عم بحكي عن دعوة التنفيذ الجبري على أملاك المصارف أو على الأملاك أو على أموال المصارف لدى مصارف الأجنبية، ويتمكنوا من استيفاء بتسوية لأنهم أشخاص فرد مش دعوة جماعية، وبالتالي طبعاً هذا منه حل نهائي للمودعين. استيفاء الحق بالذات هو يعني هو موضوع حكي عنه المشرع اللبناني وبالتالي اعترف بوجوده واعتبروا جرم، ولكن جرم بسيط، ولكن مجرد تناوله لهيدا الجرم بشكل ضمني وغير مباشر المشرع تفهم أن يقوم المواطن باستيفاء حقه بالذات، حين لا تقوم السلطة المعنية وهنا هي السلطة القضائية بالقيام بواجبها بإيفاء أو تحصيل حقوقه له. طيب هيدا حقيقة المودعين عم ينحبسوا يوم أو يومين، أول مودع قام بهيدا الأمر بالبقاع سجن لأسبوعين وأخلي سبيله مع عند القاضي التحقيق الأولى بالبقاع.
بس المودعين بيقدروا ياخدوا مصرياتهم من البنوك بيعملوا هيدا الاستيفاء، بس أهالي ضحايا المرفأ ما بيقدروا يرجعوا ضحاياهم، كيف بدهم يستوفوا حقهم؟ بدهم محاسبة للمرتكبين، شو بيقدروا يعملوا؟ كيف بنجسد استيفاء الحق بالذات لأهالي ضحايا المرفأ؟
لما يكون الجرم بيتعلق بحياة إنسان خسرتيه، شو هو الحق اللي ممكن تستوفيه؟
محاسبة المرتكب، هيدا أضعف
طبعاً، والمشكلة هون إنه المرتكب يعني محسوم يمكن لدى البعض من هو بمسؤوليته على الأقل لجهة الإبقاء نيترات الأمونيوم في مكانه، ولكن هل هذه المسؤولية ترتب عقوبة الإعدام؟ ما بعتقد أنه هذا الشيء ممكن يحصل بهيك ملف، غير أنه عقوبة الإعدام أساساً غير مطبقة في لبنان منذ أكثر من 20 سنة.
يعني هي وفي جدل على الإعدام، هي فكرة المحاسبة مش فكرة الإعدام، فكرة تثبيت
المحاسبة هون عم بيمارسها بشكل بمستوى معين أصحاب الحقوق وأهالي الضحايا بالكلام وبالحملات وبالحركات الاحتجاجية اللي عم بيقوموا فيها أمام بيوت إما الأشخاص المطلوبين أو القضاة والوزراء المسؤولين عن عرقلة الملف. هل هيدا الشيء كافي؟ بتذكر لما صارت في مظاهرات قدام بيوت قضاة ووزير العدل ورئيس مجلس الأعلى للقضاء لما بدأ الكلام عن قاضي رديف، هذا الشيء كان جدا مؤثر عليهم وخصوصا أمام أسر وعائلات. بعتقد التحركات اللي عم بيقوموا فيها أهالي الضحايا جدا مهمة للتأثير على الظروف النفسية لبعض الأشخاص المعنيين والمسؤولين، على الأقل اللي عندهم بعض حياء متبقي تجاه أصحاب الحقوق، ولكن هو ليس كافي للقول باستيفاء حقوق بطبيعة الحال. القضاء الدولي من الصعب أنه ينظر بهيك قضية غير بشروط معينة، لأنه ليس هناك مرجع هلأ دولي قضائي له صلاحية على التحقيق بهذه الجريمة إلا إذا قرر الأمين العام وبيقدر يعمل هالشي، أنه يفتح لجنة، أنه يأسس لجنة استقصاء دولية خاصة، كونه أملاك الأمم المتحدة تضررت في لبنان وهو فعل ذلك سابقا في جنوب السودان وفي فلسطين، ولابد وطلعت توجهات يعني طلعت نداءات وطلبات للأمم المتحدة للتوجه بهذا المعنى. أولا كانت بنف بعد شهر أو أسابيع من وقوع الجريمة من عشرات الخبراء الدوليين في بلجيكا إذا ماني غلطانة في إحدى الدول الأوروبية، وطالبت الأمم المتحدة بتحرك على هذا المستوى ولم تتحرك الأمم المتحدة. المشكلة أنه المجتمع الدولي هو ذو حدين، من جهة القضاء الدولي أو القضاء الوطني ذي الاختصاص العالمي أو ذي الاختصاص المتوفر في هكذا جريمة، هو طبعا أنجع وأكثر استقلالية وأكثر كفاءة للأسف من القضاء اللبناني. ومن جهة أخرى فإن التحركات الدولية ذات الطابع السياسي هي محكومة بالمصالح، ومصالح الدول الكبرى ليست إلى جانب الشعب اللبناني على ما يبدو، وشفنا هذا الشيء بأكثر من محطة، وأيضا بملف تفجير مرفأ بيروت شفناه بالامتناع عن التعاون من عدد من الدول بمعزل عن ما هي الحقيقة سندا لتقارير إعلامية مسربة. فأنا بقول أنه كل الملاذات مفتوحة لأي مواطن في أي دولة، وبهذه الدولة تحديدا المواطنين اللي منتهك حقوقهم سواء بتفجير مرفأ بيروت أو بقضايا المودعين، وشفنا قضايا المودعين في بريطانيا ربحت وفازت، وكانت ردة فعل المصارف الانتقام من جميع المودعين حملت الجنسية البريطانية. يعني وقاحة السلطات الموجودة في لبنان سواء سلطة تنفيذية أو سلطة سياسية أو سلطات مالية مثل سلطة المافيا المصارف لا حدود لها، يعني هي ما بتكتفي بارتكاب الجرم وإنما تمعن في إذلال صاحب الحق بكل بساطة لأنها أقوى منه. وأنا هون بشجع لاستخدام جميع الوسائل المشروعة بما في ذلك استيفاء الحق بالذات الذي يصبح مشروعا عند استنكاف السلطة القضائية عن إحقاق حقه. ما بنتمنى أكيد أنه هذا الشيء يكون عم بيؤدي إلى إيذاء أشخاص أبرياء، ولكن اللي بيتحمل المسؤولية في النهاية عن انفلات الأمور هو السلطة التنفيذية التي تحكم هذا البلد والتي تحكم القضاء أيضا في هذا البلد.
نحن شفنا حتى بالانتخابات الأخيرة بلبنان أنه تم إعادة ترشيح ونجاح بعض المشتبه فيهم
المطلوبين بمذكرات
توقيف، ما يعني أنه في هيك ضرب الحائط بأي عدالة أو حتى بأهالي الضحايا، يعني روحوا بلتوا البحر كأنه عم بيقولولهم هيدا الشيء.
لا، بأكثر من مناسبة زعيم أمين العام لحزب الله نصر الله روحوا بلتوا البحر بأكثر من قضية مطلبية محقة. وطبعا أنه يوصل إلى مجلس النواب شخص مطلوب مذكرة توقيف أو يترشح لمجلس النواب مالك لمصرف له صوت عالي بموضوع قد يعني يعني محاربة المودعين في مطلبهم، هو أمر بيبعث على الأحباط وعلى يعني السخرية.
المشهد التشريعي كله عم نشوف بجلسات مجلس النواب، يعني هو مهزلة، ما عم نشوف مسار تشريعي حقيقي. رنا، هل برأيك بهيك حكيتي قبل شوي عن هيك يعني غياب الجدية بالمساحة العامة الإعلامية بالمنطقة العربية، وعم نشوف سلطات عم تتمكن أكثر وأكثر، إذا الواحد بنظر على المشهد العام تضيق المساحات بالمنطقة العربية على الصحافة على المجال المدني مع تمكن إذا بدك هيك قوى الثورات المضادة بالعشرة 12 سنة الأخيرة واللي عم بيقدروا يستمروا بارتكابات، فعم نشوف مش بس بلبنان حتى بالدول العربية بقضايا كتير يا أما عم بيلجأوا لضغط دولي أو عدالة دولية أو الهجرة إلى الخارج. هيدا التوازن المفقود بين أشخاص بدهم يشتغلوا ببلادهم على مستوى الصحافة على مستوى الحقوق وبين مجتمع دولي عنده مصالحه عنده يعني مصالحه، ما بدي أرجع عيدها مرة تانية، بس فكرة المصالح اللي بتحكم وبتغلب أوقات القضايا الحقوقية، هل هالشي محبط للصحافة أو هو دافع أكتر للمزيد من العمل برأيك؟ وأنت صار يعني صار لك سنين عم تشتغلي بهالمجال.
صراحة العالم كله عم بيتجه نحو التشدد، يعني إذا بتطلعي على كل مؤشرات مراسلون بلا حدود الإندكس مقياس الحريات الإعلامية والسياسية لكل دول العالم، عم نلاحظ انه كل سنه حتى في الديمقراطيات في تراجع، لكن في ثلاث دول لهلا لم تتاثر اللي هي السويد الدنمارك النرويج وايسلند، هن دائما بيكونوا في المقدمه هاي الدول، لكن كل دول العالم بما فيها امريكا عم تتراجع فيها المؤشرات. طبعا للاسف المنطقه العربيه هي للسنه السابعه على التوالي أسوأ منطقه لعمل الصحفيين، فهي الصحافه مهنه خطره حتى بامريكا حتى باوروبا، فما بالك بالعالم العربي اللي انت مش عم بتوقف ضد السلطه الفاسده لوحدك، عم توقف كمان ضد الاعلام اللي مستفيد من السلطه، عم توقف ضد مجتمع مش متعود على المساءله، لانه اي حدا بيسائل بيكون عنده اجنده، يعني ما في مره بنكتب شيء الا بيقولوا في اجنده من وراها. طبعا في اجنده، الأجندة هي خدمة المصلحة العامة، لأنه إحنا ما في موضوع تناول، كان موضوع بتناول شخص واحد، كان في موضوع عم بتناول ظاهرة، عم يتناول أشخاص في أماكن قوة قادرين أن يقلبوا حياة الناس إلى جحيم وأن ينتهكوا حقوقهم. الأوليغاركس اللي هن عبارة عن العصابة الدولية المترابطة اللي عايشة بأكو سيستم دولي قادر يحملها ويغطي عليها، وبنفس الوقت المسؤول في الحكم اللي إحنا عم ندفع معاشه وإحنا عم ندفع الحياة المترفة اللي هو عايشها، بنفس الوقت ممنوع نفتح تمنا وممنوع نسأل ولازم بس نزقف. فعلا أنا ما بحسد صحفيين اليوم، يعني أنا قربت أني أتقاعد، عندي 40 سنة خبرة بهذا المجال، لكن أنا اليوم بطلع على الصحفيين المبتدئين. أول إشي ما عاد في تعريف واضح لمين هو الصحفي اليوم. أي واحد ممكن يسمي حاله صحفي إذا عنده موبايل فون وعنده ويب سايت أو يوتيوب شانل، وهذا الإشي بالنسبة لنا أكيد هو عامل مساعد، لأنه ممكن الشخص هذا موجود في مكان أنا ما كنت موجودة فيه كصحفي، قدر يصور اللحظة الأولية. لكن هذا الصحفي أو ما يسمي بنفسه صحفي ما رح يقدر يعمل التحليل والتدقيق والبحث والمطابقة والمساءلة اللي إحنا كصحفيين محترفين منقوم فيها. فأنا كتير عند هاي النقطة بوقف. ثاني شيء، أنا عم طلع اليوم على المعاشات، يعني بالأردن مثلا أي صحفي ببلش شغل جديد متخرج من الجامعة عم ياخد 350-400 دولار، يعني هذا إشي جدا مهين. وقت ما أنا بلشت شغلي كانت الصحافة هي المهنة التي تقارب مستوى عمل المحامي أو الدكتور أو المهندس، كانت مهنة إلها أصولها إلها أخلاقياتها إلها قوامها. ما كان كل حدا بيقدر يكون صحفي، كان لازم فعلا يدرس وفعلا يتنجر ويتنجد على ايدي ناس من قبله، وكان يتحاسب ويتساءل. يعني المؤسسات نفسها كانت تاخذ اجراءات بحق الصحفيين اللي ممكن يخطئوا مع مصادرهم بالعمد، او ممكن انهم ما تصرفوش بطريقه اخلاقيه. رؤساء التحرير كان ممنوع ياخذوا هدايا من اي حدا. اليوم رئيس التحرير اول واحد بمد ايده بيطلب تليفون جديد لانه بده يكون مثل الناس اللي عم بيخالطهم. فاليوم كتير صعب لأي صحفي يكون مبتدئ ويدخل بهذا الحقل الصعب. اليوم يعني أنا مثلا كتير مرات الأبواب تفتح لي بحكم أنه أنا صار لي 40 سنة بشتغل بالأردن وبدول تانية، فالناس بتعرفني في إلي تراك ريكورد، بس الصحفيين الصغار لسه ما أسسوا حالهم. فيفترض احنا ديانا الناس اللي صار في عنا خبره اكثر واندعكنا اكثر بهاي المهمه انه نمسك بايدين زملائنا الصغار اللي احنا شايفين انه هن عندهم هذا الدافع الذاتي لاحقاق الحق والمساءله، انه نمسك بايدهم ونتفشهم للقدام ونساعدهم ونرافقهم بكل مرحله من مراحل التحقيق، لانه بدون هذا ما راح يقدروا ينجحوا ورح يلاقوها صعبة كتير. في كتير ناس طبعا عم بتهاجر للخارج، وهي مش بس في مهنة الصحافة، في كل المهن. بعتقد اليوم بلبنان في فوق 60,000 واحد ترك في آخر سنة ونص. بالأردن نفس الشيء، الشعب الأكثر وقوفا على أبواب السفرات بطلب الهجرة، لأنه ما في أمل لا أنه يلاقي الشغل ولا أنه يكون عايش بمجتمع فيه عدالة ومجتمع فيه على الأقل الحد الأدنى من المحاسبة. فمشكلة الصحافة بالعالم العربي متشابهة، الأنظمة غالبيتها أنظمة غير مختارة جاءت من فوق وترتكز إلى العنصر الأمني قائم على تخوين الناس وإسكاتهم ومحاسبتهم وخطفهم ومرات قتلهم مثل ما صار مع زميلنا جمال. فما حدا بيتوقع من هاي الأنظمة إنها تساعدنا وتقدم لنا الحرية على طبق من ذهب، بس بنفس الوقت إحنا كصحفيين مش عم نناضل من أجل حقوقنا. يعني إحنا بالأردن مثلا أول دولة قامت بسن قانون حق الحصول على المعلومات، ولم يأتي ذلك لأنه إحنا طلبنا هذا الشيء، لأنه المانحين كانوا طالبين إنه إذا بدكم يا أردن بعطيكم مصاري بدكم تصلحوا قانون حق الحصول على المعلومات، تمكين المرأة، الحزبية المتعددة وكل إلى ذلك من أمور. لغالبية اليوم عدد الصحفيين اللي بيستخدموا هذا الحق يعني يمكن 3%، لأنه أول شيء بالنسبة لهم أنا بدي أحمل حالي وأروح أسجل الطلب في المؤسسة نفسها، وبعدين أروح بعد أسبوعين لهم شو صار، بعدين إذا ما زبطت بدي أرفع عليهم قضية لأنه هن ما قدروا يعطوني المعلومات، مؤسستهم راح تقول لهم إحنا مش فاضيين ما عنا مصاري. فإذا إحنا كصحفيين ما عم نوقف مع بعض كيد متحدة، لأنه غالبيتنا مستفيد من هذا النظام الفاسد القائم في كل الدول العربية في الغالب، كلهم مستفيدين لأنه تفضل خذ 50 دينار كل يوم، حط لي صورتي بالويب سايت، انا رئيس اتحاد المصدرين في دولة ما، بنصير نشوف كل يوم هذا الزلمة صورته مبروزة بالويب سايت.
هالشي بينطبق كمان بلبنان ديالا، يعني في مشكلة بالنقاش العام بلبنان.
المشكلة احنا كمان جزء منها ديانا، احنا كصحفيين جزء منها، ما بنقدر احنا نكون صحفيين وكل ليلة نسهر مع المسؤولين ونروح نتغدى ونتعشى معهم وباخر السنة نستنى منهم هدية. يعني انا في لي زميل بالنسبة لي مرجع اسمه تيم سباستيان، تيم بيقول لي رنا انا ما بيفرق عندي اذا توني بلير بعت لي كرت على كريسمس يقول لي كل سنة انت سالم، وما بيفرق عندي انه توني بلير مثلا يعزمني اروح اتغدى عنده، انه مين هو توني بلير وكيف انا بدي اتغدى عنده وبعدين احاسبه. احنا للاسف في العالم العربي الحياه الاجتماعيه مرات مركز الشخص الاجتماعي بيتحتم عليه، يختلط مع المسؤولين وبصير هو كمان بوضع لا يحسد عليه، لانه اذا دفش اكثر هو عم 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 بخرب على حاله لانه بطل في عنده الاكسس اللي موجود، واذا بعد عنهم ممكن يعملوا عليه قضية، ممكن يحاسبوه، ممكن يحبسوه، ممكن يخرقوا تليفوناته مثل ما خرقوا تليفوناتي مرتين بالبيجاساس أنا وزميلتي لارا ونشطاء آخرين في الأردن وفي غالبية الدول العربية.
صحيح، شكرا كثير رنا. ديالا، النقاش العام بلبنان بتحسيه بمحلات كثير نقاش مسموم، عم بيرجع لتعويم طبقة هي مسؤولة عن الارتكابات أو الجرائم اللي نحن عايشينها، إن كان على مستوى المودعين، المرفأ، السلاح، كل القضايا اللي عم نعاني منها بلبنان، الكهرباء، كل هاي المجالات. إذا بتطلع على هيك السياق العام بالنقاش عبر وسائل الإعلام اللي مضبوطة إما عبر أحزاب أو منظومة طائفية أو مصارف بكتير من المحلات، بتحسي أوقات في هيك مسافة بين حقيقة نحن كيف عم عيش وبين أي مستوى نقاش وبين مين. قدي بتحسي في غربة بين حقيقة الواقع اللبناني ومستوى النقاش اللي عم نشوفه بالتيار الغالب من الإعلام؟
يمكن أكتر مرة شعرت أنه الإعلام اللبناني صار أقرب من أي وقت للشعب وللشارع كان خلال مظاهرات ثورة 17 تشرين، وهذا الشيء كان رغما عن هيدي وسائل الإعلام، لأنه اللي كان عم بيصير بالشارع كان أقوى من أي حدث قطع بلبنان من قبل، وبعض هذه الوسائل مش معظمها كانت مؤيدة لهيدا التحرك لسبب أو لآخر، يمكن مرجعيتها كانت مستفيدة أو مقتنعة بمعزل
ورجع ارتد، صار في ثورة إعلامية مضادة.
من بعدها صرنا نلاحظ بقضايا مختلفة من بيناتها الانتخابات النيابية ومن استقبلوا قبل وخلال وبعد الانتخابات، من بين قضية المودعين ومن يستقبلوا الحديث عنها، والمحاولة إظهار قضية المودعين على أنه هي قضية فاشلة وأنه تحميل المسؤوليات لجهة دون أخرى، واستخدام مصطلحات كتير خطير أنها تتكرر على الإعلام، الودائع راحت ضاعت، لانه اللي بيشوفه المشاهد على الاعلام وانتم ادرى مني انت واستاذ رنا هو الشيء اللي مع الوقت بيصير الحقيقه، يعني هيدي لعبه الاعلام الخطيره،
السيطره على السرديه،
هي اللي بيتكرر على سمعك مره ومية والف حتى لو انت مش عاجبك. فهون بدات وسائل الاعلام غير التقليديه في لبنان وغيره بانها تلعب دور كتير مهم. عم نحكي عن اعلام السوشيال ميديا، عم نحكي على اعلام موجوده على قنوات اليوتيوب واللي عم تحرز مع الوقت حقيقة مساحة أكبر من المشاهدين في كل العالم، وهذه الوسائل هي اللي جعلت الحقيقة مسألة غير حص، ليست حكرا على وسائل الإعلام التقليدية اللي هي بالنهاية بحاجة لدعم مالي كبير لا تستمر، أكبر بكتير من الدعم المالي اللي ممكن يكون بحاجة له وسيلة إعلامية غير تقليدية، واللي ممكن بكل بساطة شخص متطوع ومتفرغ من منزله أنه يأسسها، عم نحكي عن صحفية أو عن صانع أو صانعة رأي. فمظبوط أنه بخلال السنة أو السنة ونص الأخيرة وسائل الإعلام اللي نسبة كبيرة من اللبنانيين بيشوفوها واللي هي مش فقط حزبية أيضا غير حزبية، وكأنه بلشت تنظر للحراك والثورة اللي حصلت على أنها لعنة أو على أنها تجربة فاشلة، وصاروا يستقبلوا أشخاص يكرروا هيدي الرؤية بشكل يجعل وكأنه عم يجعل الناس ما يقدروها ليبنوا عليها. أو يحملوها، وهو هيدا الشيء الأخطر والأسخف برأيي، المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية اللي وصل للبلد. فطبعا دور الإعلام كتير مهم، وهو يتقاطع مثل ما كمان قلتوا مع دور المجتمع الحقوقي والمدني بالمحاسبة،
على أمل أنه ما تبقى العدالة ممنوعة ونقدر نوصل عن جد لعدالة مستحقة بلبنان وكل الدول العربية. المحامية ديالا شحادة، الصحفية رنا صباغ، أنا بدي أشكركم. نلتقي في حلقة جديدة من جردي. شكرا للمتابعة.